بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم.
وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
نعم.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. العبادات تكون قلبية، القلب، مثل الخوف والخشية والمحبة والخوف والرجاء، وتكون بدنية كالصلاة والصيام والحج والعمرة، وتكون مالية كالزكاة والصدقات والإحسان، وقد تكون بدنية مالية كالحج والعمرة، فإن الحج يتكون من عبادة المالية من استطاع إليه سبيلا والقلبية بدنية، بدني الجهاد في سبيل الله كلها أعمال بدنية. والمراد في هذه الأبواب، الباب الأول الذي قبل هذا وهو المحبة قد سبق، وهذا الباب الخوف والخشية، وما يأتي الرجاء، فهذه لا بد منها، لا بد منها، لا بد أن يكون المؤمن محبا لله، ولا بد أن يكون خائفا منه، ولا بد أن يكون راجيا له، فيجمع بين هذه الأمور. قالوا: فمن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي. صوفية يقولون: لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط. وهذا تعطيل لأنواع من العبادة، تعطيل للخوف، تعطيل للرجاء، هذا ضلال، هذا ضلال عظيم والعياذ بالله. لا يخافون الله ولا يرجونه، وإنما يزعمون أنهم يحبونه. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، هذا مذهب الخوارج الذين اعتمدوا على نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والرجاء، أخذوا بالخوف وتركوا الرجاء، وحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، لم ينظروا إلى عفو الله ومغفرته ورحمته. وهذا ضلال، ضلال مبين. ومن عبد الله بالرجاء فقط ولم يخف فهذا مرجي، هذه طريقة المرجئة الذين أخذوا نصوص الوعد تركوا نصوص الوعيد. فلا بد من هذه الأمور: المحبة والخوف والرجاء، حتى يتكامل للعبد التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة القلبية والبدنية والمالية، تكون أعماله كلها خالصة لله عز وجل. ثم أورد الشيخ رحمه الله ثلاث آيات: الأولى قوله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا فيه الخوف من الله عز وجل، وأن لا يخاف إلا الله. فمن خاف مع الله أحدا فقد أشرك. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فدل على أنه لا يكون مؤمنا إلا من خاف الله وحده ولم يخف معه غيره. وسبب نزول الآية أن لما حصلت وقعة أحد حصل على المسلمين ما حصل من القتل ومن المصيبة بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني طائفة منهم خالفوا أمر الرسول وهم الرماة، ونزلوا من الجبل الذي وضعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنحت الفرصة للمشركين أن ينقضوا من الجبل على المسلمين على غرة، حصلت الهزيمة. هذه مصيبة عظيمة بسبب هذه المخالفة من بعضهم. فلما انتهت المعركة ورجع المشركون إلى مكة بزعمهم أنهم انتصروا وأنهم قضوا على المسلمين، تلاوموا بينهم وقالوا: لماذا تركنا بقيتهم؟ لماذا لا نرجع نستكملهم؟ تشاوروا أن يرجعوا إلى المدينة وأن يقضوا على الرسول وعلى بقية المسلمين بزعمهم. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه من جاءه وأخبره بمكيدة المشركين وعزيمتهم، فأمر على من كان معه في الوقعة من الجرحى ومن الغزاة الذين كانوا معه، أمرهم بالخروج لملاقاة العدو مرة ثانية، توكلا على الله سبحانه وتعالى وعدم خضوع لتهديد الكفار، إظهار للقوة ولا يخافونهم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بقية الغزو وفيهم الجرحى وفيهم، فنزلوا ينتظرون قدوم العدو. فلما علم العدو بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فهابوا واستمروا قافلين إلى مكة، ورد الله كيدهم، رد الله كيدهم في نحورهم. فهذا معنى قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، المندوب الذي جاء، إن الناس أي كفار قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، اخشوا الكفار، فزادهم إيمانا بالله عز وجل ولم يخضعوا لهذا التهديد، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله كافينا، حسبنا يعني كافينا. فخافوا الله عز وجل ولم يخافوا من العدو، فكانت العاقبة لهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الخبر الذي جاءكم هذا من الشيطان، يخوفكم بالكفار، خوفوا أولياء أي يخوف المؤمنين بالكفار، خوفوا أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا محل الشاهد من الآية، إفراد الله جل وعلا بالخوف وحده ولا يخاف معه أحد، فلا يتضعضع المؤمن ويتنازل عن دينه بسبب الخوف من الكفار. ولذلك من الصحابة من يقتل ومن يؤذى ومن يجرح ويراد منه الرجوع عن الدين فيأبها ويصبر على دينه، لأنه لا يخاف إلا الله عز وجل ولا يخاف من الناس. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالتهويل بأمر الكفار وأن عندهم قوات وعندهم أسلحة وعندهم، هذا لا يفل من عضد المسلم ولا يقلل من خوفه من الله ولا يجعل في قلبه مخافة من الكفار، يعتمد على الله عز وجل ويتخذ الأسباب الواقية، والله معه وينصره، لكن يمتحن سبحانه، يمتحن عبده، فإن رأى منه إيمانا قويا وثباتا وصلابة أيده وحماه، وإن رأى منه لينا وانفعالا مع الكفار خذله وسلط الكفار عليه. ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. فمن خاف غير الله مخافة العبادة والذل وتنازل عن دينها وعن شيء منه فهذا مشرك، لأنه أشرك مع الله في الخوف. والآية الثانية قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا محل الشاهد من الآية، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سبب نزول الآية أن المشركين يفتخرون بأنهم يعمرون المسجد الحرام ويقومون بالسقاية والرفادة وإلى آخره من أعمال الحرم، يفتخرون بذلك، والله رد عليهم قال: هذا ليس لكم، هذا ليس لكم، هذا للمسلمين. إنما يعمر مساجد الله، المسجد الحرام وغيره، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا الذي يعمر مساجد الله حقيقة، قد يعمرها بالطين والمعدات والمواد البنائية، لكن لا يعمرها بالعبادة وخشية الله سبحانه وتعالى. وهذه ليست عمارة، عمارة المسجد إنما تكون بالعبادة، لا تكون بالزخرفة والزينة ويصير متحف ويصير معماري، يعني متحف معماري أو ما يقولون ويفتخرون بها، هذه ما فيها فخر. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الخوص ومن السعف ومن جذوع النخل، وأشرق الدنيا بالدعوة والهداية والجهاد. فالعبرة ليست بمواد البناء، العبرة بما في القلوب، والعبرة بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولو كان المسجد ما هو مظهر جميل أو مظهر تزويق، أو فالعبرة إنما هي بما في القلوب، عبادة الله وإفراده بالخشية. في الآية أنه لا يمكن الكفار من عمارة المساجد وإنما يتولاها المسلمون، وفي الآية أنه لا يمكن الكفار من إظهار عباداتهم في المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يبنى فيها قبور ولا أضرحة ولا يظهر فيها الشرك ودعوة غير الله عز وجل، يظهر فيها التصوف والضلال، إنما تكون المساجد لعبادة الله عبادة خالصة كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشأن في المساجد. والشاهد من الآية: ولم يخش إلا الله، أفرد الله بالخشية ولم يخش معه غيره. والآية الثالثة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالمؤمن ولو ناله ما ناله من الأذى في دينه يصبر ويحتسب ولا يتنازل عن شيء من دينه إرضاء للكفار أو إرضاء لأعداء الله، يتمسك بدينه. وجرت حكمة الله سبحانه أنه يمتحن المؤمن، لا يقول بس مؤمن وخلاص، يجري عليه الله الامتحان ليظهر هل هو صادق في إيمانه أو غير صادق. من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وتنازل عن دينه لأجل يسلم من أذى الكفار، تنازل عن دينه. ومن الناس من إذا أودي في الله صبر وثبت على دينه فيجعل الله العاقبة له. وفي أول السورة يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالله جل وعلا يجري الامتحان على المؤمنين ويسلط عليهم العدو، فإن صبروا وقاوموا وثبتوا على دينهم أمدهم الله بالنصر والإيمان وزاد الإيمان في قلوبهم، وإن تضعضعوا واستسلموا فهذا دليل على أنهم يخافون الناس ولا يخافون الله عز وجل. عذاب الآخرة أشد من الفتنة التي في الدنيا، وكونه يصبر على الفتنة في الدنيا هذا أحسن له عاقبة من أنه يستسلم للفتنة ويخسر الآخرة، يدخل النار والعياذ بالله. هناك عذاب الله أشد من عذاب الناس، فيصبر على عذاب الناس لأنه يبتلى ويمتحن. والله حكيم عليم فيما يجري على عباده. لو ترك الناس ما يمتحنهم ما تبين المؤمن من المنافق، ولا يتبين الصادق من الكاذب. والله يجري الامتحان لأجل أن يتميز هذا من هذا، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فإذا أوذي في الله بسبب دينه بسبب إيمانه بسبب توحيده وعقيدته، تنازل عن دينه جعل فتنة الناس كعذاب الله، يكون كالذي فر من الرمضة إلى النار والعياذ بالله. ولو أنه صبر على دينه وصبر على ما يناله لكانت العاقبة له ونجى من عذاب الله. هو إن نجى من فتنة الناس في الدنيا لم ينجو من عذاب الله، لكن إذا صبر وثبت على دينه نال رضا الله ودخل الجنة وزال عنه أذى الناس. فالعاقبة له على كل حال إذا صبر وثبت. الحاصل أن هذا فيه إفراد الله جل وعلا بالخوف والخشية، وأن الله جل وعلا لا يترك الناس بدون امتحان وبدون ابتلاء، وسنة الله ماضية في هذا. وقد فتن الذين من قبلهم لا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا باب عظيم أورد الشيخ رحمه الله في هذه الآيات، آيات عظيمة وواضحة في هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.